إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أحببت أن أتذاكر معكم في هذا المجلس المبارك وأمام هذه الوجوه المباركة حول حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتعرف على معانيه ونستنبط فوائده ونحاول العمل به لنكون من أهله. فكم من إنسان كان سبب هدايته حديث واحد، وكم من إنسان كان سبب دخوله الجنة حديث واحد، وكم من إنسان كان سبب نجاته من النار حديث واحد، وكم من مشاكل معضلة كان سبب حلها حديث واحد. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، ونختار لفظ الترمذي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار، وفي رواية: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى قوله: إنما المؤمن كالجمل الأنف إذا انقاد. حديث عظيم ينبغي أن يكون نصب أعيننا، ففيه مواعظ وعظات، وفيه فوائد وأصول، وفيه مناهج، وفيه ذكرى، وفيه ذكر بعض أمراض هذه الأمة، وذكر بعض علاجها والمخارج منها. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على وعظ أصحابه، لأن الله تبارك وتعالى يحيي بالمواعظ قلوبا أميتت، وكما قيل المواعظ سياط القلوب، فتعاهد قلبك يا مسلم بين الحين والآخر، فإن القلوب بحاجة إلى تذكير، وإذا لم تذكر ماتت. القلب أشبه ما يكون بهذا الجوال، نضرب أقرب مثال، إذا لم تشحن هذا الجوال ماذا سيحصل له؟ سينطفئ، ما تستفيد منه بشيء، لا باتصال ولا مراسلات ولا تواصلات ولا حتى الساعة، ميت، انتهى منه الشحن. كذلك القلب لابد له من شحنات إيمانية، آيات قرآنية، أحاديث نبوية، وإلا مات. مثال آخر، هذا الجسد إذا لم تطعمه سيذبل ويتعب ويصيبه الإرهاق وربما يموت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يتخول أصحابه بالمواعظ، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا كل يوم، قال لا، أتخولكم كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواعظ، يتخول خشية السآمة إذا كثرت، خشية السآمة، فحياة القلوب بذكر الله تبارك وتعالى. والوعظ إذا لم يشتمل على ذكر الله آية وحديث فليس بوعظ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المؤمن الذي يتأثر بكلام الله، الذي ينتفع بكلام الله، الذي تؤثر فيه المواعظ. أما القلب الذي لا يتأثر بالمواعظ هذا قلب ميت. قال ابن عيينة من لم ينتفع بقليل الوعظ لم يزدد بكثرته إلا بعدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى التمس قلبك في ثلاث مواطن: عند قراءة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي الخلوة، فإن وجدت قلبك وإلا فاعلم أنه لا قلب لك، فاسأل الله أن يمن عليك بقلب. عاتب الله تبارك وتعالى الصحابة بعد 4 سنوات من إسلامهم كما قال ابن مسعود، فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذي يبتعد عن الذكر يقسو قلبه، وإذا قسى قلبه فسدت جوارحه، وإذا فسدت جوارحه فسدت أحواله وحياته ودنياه وآخرته. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب هو ذكر الله تبارك وتعالى. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. بليغة، ما هي الموعظة البليغة؟ هي المدعمة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أبلغ من كلام الله. الذي تحدى فصحاء العرب وعجزوا عن أن يأتوا بسورة قصيرة من مثله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. ليس هناك أبلغ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الداعية إذا أردت أن تكون خطبك ومواعظك بليغة، دعمها بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر من الكلام الخارجي. بعض الناس ربما يشحن خطبه ومواعظه بالسياسات والكلام الفارغ، كأنه يقرأ للناس نشرة أخبار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى ذكر الله، إذا لم تشتمل الخطبة على ذكر الله فلا تصح. في هذه الآية العوام أكثرهم مشغول في الدنيا، معه الجمعة، يأتي من أجل أن يسمع شيئا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالخطيب يقرأ نشرة أخبار يخرج وقلبه ضيق يكاد أن ينفجر. وإذا وفقه الله بخطيب يقول قال الله قال رسوله، يخرج مرتاحا منشرح الصدر، قد لان قلبه وسكنت جوارحه وانشرح صدره بكلام الله تبارك وتعالى. هكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه علامة الخطبة البليغة، أن القلوب توجل تخاف تخشع تلين، وأن العيون تذرف تسيل. ذرفت منها العيون، فيه فضل الصحابة وخشوعهم وقربهم من ربهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. كانوا يتأثرون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس كحالنا في هذه الأيام، قست قلوبنا وجفت مدامعنا. بعض الناس ترى الإمام يبكي، الناس يبكون وهو في واد آخر ما اهتزت له شعره ولا سقطت من عينه قطرة. ايش هذه القلوب القاسية؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه ذنوب قيدتها، ذنوب قيدت هذه القلوب وقساوة القلوب تظهر في العيون، العيون اليابسة دليل على القلوب القاسية. أما علمت فضل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى؟ روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله، بكى خوفا من الله، بكى من عظمة الله، بكى من اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. هكذا كان الصحابة، ولهذا أعزهم الله ونصرهم وهابتهم العرب والعجم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة وجوههم ولهم خنين، بكاء، أصوات زفير وشهيق، يعلمون ماذا يقول نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كثر بكاهم. عمر رضي الله عنه كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، خافوا فبكوا فأمنهم الله وهو من المبشرين بالجنة. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في وعظهم حتى ظنوا أنه سيموت بعدها، فقالوا: يا رسول الله أوصنا. وكأنه عرض في موعظته هذه بقرب أجله، فكانوا حريصين على الاستفادة منه. يؤخذ من هذا الاستفادة من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن العلماء اغتنامهم وسؤالهم عن دين الله تبارك وتعالى. كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. انظر إلى وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أوصاهم بالمناصب ولا بالأموال ولا بالأولاد ولا بالنساء ولا بالكنوز، أوصاهم بتقوى الله. هذه أعظم وصية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي وصية الله للأولين والآخرين من الجن والإنس أجمعين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عزيزا حكيما. وهي وصية الله لخير خلقه: يا أيها النبي اتق الله. بعض الناس يقول اتق الله، قال: ايش سويت؟ قل: اللهم اجعلني من المتقين. وصية طيبة أوصاها الله لخير خلقه. وبعضهم تقول: الله يهديك، الله يهديك أنت. هذا جهل. هل هناك شيء أحسن من التقوى؟ هل هناك شيء أحسن من الهداية؟ وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابته. فعند الإمام الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، ما فقط في المسجد من الصالحين وفي خارج المسجد من العصاة، أو أمام الناس من المتقين وفي غيبة الناس أو في الليل من المذنبين، لا، حيثما كنت في أي زمان وفي أي مكان، فإن الله يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر، ليست كلمة في اللسان فقط، كما يقول بعض الناس أنا أحسن من غيري، أنا قلبي نظيف، لا صلاة لا صيام ولا بر والدين، قال ما أكلت حق أحد، ما عندك تقوى، لأن التقوى علامته وآثاره تظهر على الجوارح. تقواك الإيمان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تتق الله بلسانك لا تقول إلا خيرا، وتتق الله بعينيك لا تنظر إلى ما حرم الله، وتتق الله بسمعك لا تسمع ما حرم الله، هذا هو التقوى. أن تقي نفسك من الذنوب والمعاصي، التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، وبين أولادك وأهلك وبين النار وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي عليه السلام كان صحيحين حديث عدي: اتق الله ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذه التقوى باختصار شديد، وهذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابته. الوصية الثانية: والسمع والطاعة. هاتان وصيتان جمعت خيري الدنيا والآخرة، التقوى فيها خير الآخرة، والسمع والطاعة فيها خير الدنيا. السمع والطاعة لأولياء الأمور فيها خير الدنيا، لأن الحياة ما تستقيم ولا تنتظم إلا بأولياء أمور نكون لهم طائعين، أما إذا خرجنا عليهم سيحصل فتن وقلاقل، كما هو الحال للأمة اليوم بسبب الخوارج الذين خرجوا على أولياء أمورهم. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ولو كان عبدا أسود كأن رأسه زبيبة كما في بعض الروايات. هذه وصية الله ووصية رسوله، قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا أردتم عاقبة حسنة في الدنيا وعواقب حسنة في الآخرة، أطيعوا أولياء أموركم. جاء عن بعض السلف أنه قال: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. صدق رحمه الله. اصبر على ولي أمرك ولو كان ظالما. لماذا؟ اسمع ماذا قال حسن البصري: أولياء الأمور يلون من أمن المسلمين خمسا: الجمعة والجماعات والعيدين والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا ولما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. إذن أولياء الأمور يؤمن الله به الطرقات، يعيش الناس بأمان وسلام، يعبدون الله وهم آمنون، يذهبون يسافرون وهم آمنون. أما إذا ذهب ولي الأمر صار الناس غنما بلا راع يتسلط عليهم الأعداء كحال المسلمين الآن تسلط عليهم اليهود والنصارى والرافضة بسبب ضعف أولياء أمورهم الذين أضعفتهم الانقلابات والمظاهرات. هذه وصايا نبوية ما جئنا بها من أكياسنا كما يقول المشوهون أنتم عملاء لأولياء الأمور. سبحان الله كيف غفلت عن هذه الأدلة. كتاب الله وسنة رسوله مليئان الوصية بطاعة أولياء الأمور وإن كانوا ظلمة وإن كانوا ظلمة. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له ليس له عذر. من نزع يدا من طاعة بأن خرج على ولي أمره أو خبب الناس على الخروج على أولياء الأمور يدا واحدة فكيف بأيادي وكيف بشعوب؟ لقي الله يوم القيامة لا حجة له ليس له عذر. يهينه الله في الدنيا والآخرة كما روى الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهان السلطان أهانه الله. قال عثيمين قد تكون الإهانة في الدنيا وقد تكون في الآخرة وقد تكون في كليهما. وانظروا إلى الخوارج كيف أهانهم الله كيف شردهم الله بسبب أنهم أهانوا أولياء أمورهم بالخروج والتشويه وتزوير الشعوب عليهم. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فإن قالوا هؤلاء ظلمة نقول الأحاديث جاءت بالصبر على أولياء الأمور ظلمة. أما الإمام العادل ما هناك داعي للخروج عليه وإن وجد إمام عادل سيخرجون عليه والله سيخرجون عليه. لو كان الإمام عادلا سيخرجون عليه والدليل خروجهم على عثمان. من أعدل من عثمان في زمنه؟ قتلوه ثم خرجوا على علي. من أعدل من علي في زمنه؟ يقول بعض السلف ما ابتدع مبتدع إلا رأى السيف ما ابتدع مبتدع إلا رأى السيف على كل بر وفاجر. قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء من؟ الخوارج. يقتلون المسلمين يفجرون من المسلمين ما قتلوا يهوديا ولا نصرانيا ولا ظاهروا على أن المظاهرات لا تجوز هي نوع من أنواع الخروج. ما خرجوا على كافر ولي الأمر الكافر نعم يجوز الخروج عليه بشروط أن تتحقق المصلحة في الخروج وأن تكون الدائرة على هذا الولي الكافر. أما إذا كانت الدائرة على المسلمين لا يجوز الخروج. حفظ مع المسلمين أولى والصبر على ولي الأمر الكافر أولى. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بيعة بيعة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهي كذلك على سائر أمته في المنشط وفي المكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا حتى وإن ظلمونا وأخذوا أموالنا وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله لا ننازع الأمر أهله أو لأمور غيره وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. كفر واضح ليس به تأويل ليس به تأويل. أما قولهم هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرا. هناك كفر أصغر ومعاصي لكن كفر بواح كالرافضة كفرهم بواح كفرهم واضح كرامضة الباطنية الرافضة هؤلاء كفرهم بواح لأنه قد أعلنوا وصرحوا بكفرهم طعنوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم كفروا الصحابة اعتقدوا أن القرآن ناقص حاربوا الدين هؤلاء كفرهم واضح. هنا يجوز الخروج هنا يجوز الخروج إن تحققت المصلحة. وروى الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. اسمع، هذا في ولي الأمر الظالم، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، عندهم معروف عندهم منكر، عندهم ظلم وعندهم معاصي، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. عملك أن تنكر بقلبك، تنكر المعصية لا تخرج، ولكن من رضي وتابع، من رضي بالمعاصي بمعاصي أولياء الأمور وتابعهم عليها وعملها، هنا يكون الخطأ وهنا يكون الإثم. قال يا رسول الله: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا مسلمين، ما داموا مصلين، لا يجوز الخروج عليهم وقتالهم ولو كانوا ظلمة. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أي من أولياء الأمور أثرة، يستأثرون بالأموال والوظائف لهم لأنفسهم دون غيرهم دون شعوبهم، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ظلم ونحو ذلك. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم، لا تخرجوا. في رواية: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولي الأمر ظالم، اصبر عليه وخذ حقك يوم القيامة، ليش مستعجل؟ بعضهم قالوا: لا، نحن نريد حقنا الآن، لا حصلوا حقهم الآن ولا يوم القيامة. تلطخت أيديهم بالدماء، آلاف البشر، مئات الآلاف قتلوا في سبيل الخروج على أولياء الأمور الذين يزعمون أنهم ظلمة، فصارت أيديهم ملطخة بالدماء الزكية، ولو أنهم صبروا حتى يلقوا نبيهم صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. جاءوا إلى أنس بن مالك صحابي جليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكونه ظلم الحجاج، وتعرفون من هو الحجاج؟ قتل العلماء، قتل الأبرياء. قال: اصبروا، فإنه ما من عام يأتي والذي بعده إلا وهو شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما قال اخرجوا، ما قال ظاهروا، ما قال اعتصموا، ما قال انقلبوا، أبدا. هذا صحابي من تربية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، أخذ حقوقنا، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنا في شر فجاء الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قالوا: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قوم يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنتي، وسيكون فيهم أقوام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه السنة في معاملة أولياء الأمور الظلمة، هل يخشى عليهم الكفر؟ الذي يستهزئ بأحاديث أولياء الأمور، بأحاديث طاعة أولياء الأمور وهو يعتقد صحتها فقد كفر. أي حديث يستهزئ به رجل يعلم ويعتقد صحتها فقد كفر، لكن إذا كان متأولا يظن أنه ضعيف أو نحو ذلك هذه مسألة أخرى. حفظكم الله. يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة، وهذا مرض ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي العلاج بعده. وفي هذا تزكية لعصر الصحابة، لأنهم اختلفوا، كانوا على قلب رجل واحد، أميرهم واحد في مشارق الأرض ومغاربها، حزب واحد، حزب الله المفلحون. وإنما جاء الاختلاف والتفرق فيما بعدهم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي نشاهده أكثر من 40 حزب في من الإيمان والحكمة، وتريدون ننتصر؟ الرافضة حزب واحد يا معشر اليمنيين، الرافضة على قلب رجل واحد وعقيدة واحدة، والعقيدة الكفرية التي تعلمونها لم يختلفوا، ونحن مختلفون إلى 40 حزبا وتريدون أن ننتصر؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف كان أولها؟ مجتمعون على يد رجل واحد. الشاهد أن الفرقة موجودة، قال الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم. واعلموا أن الحق واحد لا ثاني له، ولا تصدقوا أن هذه الأحزاب كلها والفرق كلها على حق وأن المؤدى واحد. لا، اسمع ما رواه ابن ماجه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، واحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى فهم السلف الصالح، كلها في النار إلا واحدة. في رواية: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية المنصورة من سارت على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، من سارت على ما سار عليه السلف الصالح الذين وصانا الله بهم والاقتداء بهم. وقد روى الإمام مسلم من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هناك طائفة ستبقى منصورة بالحجة والبرهان أو بالسيف والسنان أو بكليهما، هكذا الحديث. زيادتهم أكناف بيت المقدس شاذة ضعيفة، ليست محصورة في مكان. الطائفة الناجية المنصورة ليست محصورة في مكان، تكون هنا وهناك، تكون في بيت المقدس، تكون في اليمن، تكون هنا وهنا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وإن كانوا ضعفاء بالسيف والسنان فهم أقوياء بالحجة والبرهان. وروى الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في شر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، قال بعض العلم هم الرافضة وأمثالهم وأهل البدع الذين يدعون الناس إلى الضلالات والبدع والمحدثات. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم ولي الأمر كن معه وجماعة المسلمين الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال اعتزل تلك الفرق كلها إذا لم يوجد أهل الحق ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك هذا المرض ما هو العلاج قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إذا وجدت هذه البدع والمحدثات وهذه الانشقاقات والاختلافات والخروج على أولياء الأمور العلاج المخرج العمل بالسنة لو أن الناس عملوا بالسنة ورجعوا إلى أهل السنة ما حصل هذا البلاء بحت أصوات أهل السنة من على المنابر أيها الناس هذه فتنة اتقوا الله في الناس قالوا أنتم عملاء الآن رجع الناس إلى كلام أهل السنة بعد أن وقع الباس على الرأس عليكم بسنة تحاكموا إلى السنة إن حضرت هذه الأمراض وهذه الخلافات والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته وفي صفاته عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها بالأسنان الأضراس الداخلية كناية عن شدة التمسك لماذا؟ لأنه سيوجد المخالف وسيوجد المخذل والمعارض والمحارب والمعادي تمسك بها تمسك الغريق بالحبل في أسنانه وكما عند الحكيم الترمذي من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر نحن في هذا الزمان أهل السنة غرباء كأنهم قابضون على الجمر الأذى والعداء والحرب عليهم دول الكفر وطوائف الزندقة كلها وجهت سهامها نحو أهل السنة أخرجهم من ديارهم ومن بلادهم ومن مساجدهم لماذا؟ إنهم يعلمون أنهم يمثلون الدين الصحيح ومع هذا ثابتون لم يتزعزعوا لم يتنازلوا عن شيء من دينهم كما تنازل بعض الناس أخرجوا تركوا أوطانهم وديارهم من أجل دينهم كما عمل المهاجرون تركوا أوطانهم تركوا مكة وهي أحب البقاع إليهم فأعزهم الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله السنة هي الحل الوحيد وهي المخرج الفريد لما نحن فيه من النكبات والأزمات سمعتم كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لا يصلحنا المظاهرات ولا الانتخابات ولا الحزبيات ولا الانقسامات إنما يصلحنا الكتاب والسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بأنهم راشدون مهديون والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلالة هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام للخلفاء الأربعة فإذا اتفقوا على شيء فهو سنة كما اتفقوا على جمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر الصديق فإذا لم يتفقوا في أمر كالأذان الأول ليوم الجمعة فالمسألة فيها نظر الشرط أن يتفقوا جميعا الأربعة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم تحذير، أسلوب تحذير، وعليكم أسلوب إغراء أي إلزموا. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مرضا يحصل في آخر هذه الأمة وذكر العلاج والمخرج، ثم ذكر مرضا آخر وتقدم ذكر العلاج. العلاج قد يكون دواء لعدة أمراض، فالسنة هو علاج لجميع الأمراض المعنوية. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا مرض خطير، هذا هو المرض الذي فرق الأمة الإسلامية، شذر النظر وأضعفها أمام أعدائها. البدع أن تقوم جماعة تخترع لها فكرة فتوالي وتعادي من أجل هذه الفكرة، وتتبع شخصا على عجره وبجره يعادون من أجله ويوالون من أجله. أين الولاء والبراء لله؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين والكافرين. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما هي البدعة؟ ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنية التعبد وليس عليه دليل، هذه البدعة. البدعة ليست معصية كما يفهم البعض، البدعة هي عبادة قربة كذكر ودعاء مخترع ليس عليه دليل. أما المعصية معروف، شرب الخمر، الزنا، السرقة، لكن البدعة أشر وأعظم وأخطر من شرب الخمر ومن السرقة ونحو ذلك. قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. العاصي يتستر ويعترف بالخطأ ويؤمل التوبة ولا يدعو الناس إلى معصيته. هل قد رأيتم سارق يصعد على المنبر يقول أيها الناس تعالوا معي نسرق؟ أبدا. لكن المبتدع يتقرب بها إلى الله ويقررها في المساجد ويصعد على المنبر ويقول قال الله قال رسوله، ويلبس على الناس بآيات متشابهة وهي بدعة، والناس ما يفهمون بدعة وسنة. قل لك هذا زايد خير زايد نعمة، هذه البدعة، زايد الخير زايد النعمة، هذه البدعة التي ما فعلها نبيك ولا سلفك الصالح. يخفينا ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لو عملنا بالسنة كنا في خير. ما نستطيع أن نعمل بجميع السنن، كيف نبتدع البدع؟ وقد قال بعض السلف ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من دينهم بمثلها. إذا عملت بدعة ذهبت عليك سنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. والبدعة مردودة، لو عبدت الله بالبدعة الليل والنهار فإنها مردودة عليك. صحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. مثل الخروج على الحكام، هذه بدعة، المظاهرات، الانتخابات، هذه من البدع. التهليل على الميت، هذه من البدع. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد النبوي، هذه كلها من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله عجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي لا يوفق للتوبة الذي يتعبد لله في البدع. ونختم بهذا الحديث، أهل البدع يذادون عن الحوض. روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، أي متقدم يتقدم أمته، ثم يأتي أمته غر المحجلين من آثار الوضوء. قال من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وإنه لا يزاد عن الحوض أقواما أعرفهم. فأقول إنهم مني، عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته ومحجلون من آثار الوضوء، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعده. هؤلاء أهل البدع الذين غيروا في سنته وفي دينه يزادون عن الحوض، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشفع لهم، يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالله الله عباد الله، التمسك بالسنة نجاة في الدنيا وفي الآخرة، كذا يقول الإمام الزهري، التمسك بالسنة نجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يبعثنا عليها. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالروافض والحوثيين، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم فرج عنهم ما نزل به من بلاء، اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اسقنا الغيث وامنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.